بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأعمال أصحاح 7. قلنا أن القديس استفانوس حكم بشكل ظالم على يد المجمع اليهودي، وكانوا مبيتين له التهم والمؤامرة عشان يخلصوا منه بسبب الحجة والنعمة اللي عنده، بيعمل معجزات ومحدش عارف يغلبه في الكلام. فابتدى يحكي القديس استفانوس حكاية اختيار الله للشعب اليهودي، وهو بيحكي عمال يشاور على عند اليهود عموما قسوتهم ورفضهم صوت ربنا، عشان يوصل في الآخر يقول لهم أنتوا اللي قتلتوا المسيح. أبتدي معاك وراجع من أول 37. هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخواتكم، له تسمعون. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سينا ومع أبائنا، الذي قبل أقوالا حية ليعطينا إياها، الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له، بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر قائلين لهارون: اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا، لأن هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فعملوا عجلا في تلك الأيام وأصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا بأعمال أيديهم، فرجع الله وسلمهم ليعبدوا جند السماء، كما هو مكتوب في كتاب الأنبياء: هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيمة ملوك ونجم إلهكم رمفان، التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها، فأنقلكم إلى ما وراء بابل. طبعا هو بيحكي كل التاريخ باختصار، والتاريخ اليهودي ممكن يتحكي بشكل مختصر ومركز عبر 3 شخصيات مهمة: شخصية أبونا إبراهيم 2000 سنة قبل المسيح، شخصية موسى النبي 1500 سنة قبل المسيح، داود النبي والملك 1000 قبل المسيح. التسلسل ده يساعد الواحد يراجع تاريخ اليهود عموما. واحد يسأل: هو أبونا إبراهيم يهودي؟ هو السؤال الحقيقة مش دقيق. ليه؟ لأن أبونا إبراهيم جد إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، ويعقوب هو أساس إسرائيل الشعب اليهودي. فإذا لو قلت أبونا إبراهيم يهودي هي مش دقيقة، لكن اليهود اعتبروا واحد منهم، لكن هو أبوهم، وهو أبو أيضا الإسماعيليين، لأنه برضه إسماعيل من ولاده. لكن في العهد الجديد ربنا يسوع له المجد شاور على فكرة مهمة، أن البنوة لإبراهيم ليست نسبا، يعني مش مجرد تثبت أنه جدك، لأنه قال أنتم بطلوا تقولوا إحنا أولاد إبراهيم، أنتم أولاد إبليس. والقديس يوحنا المعمدان قال لهم: الله قادر أن يقيم من الحجارة أولادا لإبراهيم، يعني مش شطارة نقعد نقول أولاد إبراهيم. والقديس بولس شرحها في روميا بالتفصيل وفي غلاطية، أنه أولاد إبراهيم هم أولاد الإيمان. أبونا إبراهيم لقب بإبراهيم، اتنقل اسمه من إبرام لإبراهيم، لأن إبراهيم تعني أب أمم، أب جمهور من الأمم، فكانت إشارة أن مش ولاده اليهود بس هيبقوا تبعه، لا، كل من يؤمن بالمسيح هيقول أبونا إبراهيم زين. طب ما هو مش جدنا حسب النسب، لكن جدنا حسب الإيمان. اللي أكد الكلام ده أن ربنا يسوع له المجد قال: يأتون من المشارق والمغارب، دول مش يهود، ويتكئون في إيه؟ في أحضان إبراهيم، حضن أبونا إبراهيم يلم كل المؤمنين. قصة الغني والعازر، لأن العازر في حضن أبونا إبراهيم، ده يؤكد أن أبونا إبراهيم كل من يؤمن ويعيش حياة نقية هيبقى مصيره الطبيعي ورا أبونا إبراهيم. إذن أبونا إبراهيم أساس الاختيار وأختير على أساس كلمة واحدة أنه آمن، آمن إبراهيم فحسب له بر. تمر الأيام ويجي بقى يعقوب حفيده ويجيب الأصباط الاثناشر ويروح يوسف مصر وبعدين يسحب إخواته مصر. ثم يأتي موسى النبي، موسى النبي هو وهارون من سبط لاوي. موسى يتولد وبعدين يعمل العملة ويطلع زي ما حكى هنا القديس استفانوس. ثم يعود موسى النبي في سن 80 ليكون مخلصا لشعبه. يبقى هنا دي بقى ايه مرحلة تانية مهمة قوي. أبونا إبراهيم أساس الاختيار، أساس الوعد، أساس فكرة الختان ابتدى عند أبونا إبراهيم. إنما موسى ابتدى يشرح فكرة الخلاص ممثلة في حياته، خلص شعبه من يد الفراعنة والذل اللي كانوا بيتذلوه. وطبعا المعجزات بقى التي رافقت موسى النبي، عبور البحر والضربات اللي قبلها والمعجزات اللي بعدها، المية اللي من الصخرة والمن اللي نازل من السماء وهكذا. طبعا زي ما حكى القديس استفانوس، عادة في أشخاص كويسين في تاريخ اليهود لكن كشعب يهودي مش كويسين. لأن لو بصينا لنسل إبراهيم الأصباط ال 12 كلهم مش كويسين، أغلب مين فيهم طلع كويس بيخاف ربنا. بعدين لما نوصل لموسى نلاقي الشعب اللي ورا منه حتى لما كان شاف معجزات ما وصلش منهم كنعان غير نفرين، يشوع وكالب. فهنا في قاعدة بيحاول الكتاب يشرحها والقديس استفانوس بيلخصها. مش معنى ان ربنا دعا بعض الناس ان الناس دول لازم يوصلوا، لان تعتمد في الاخر على ايه دورهم هم، هل هيسلكوا بايمان، هل هيمشوا حسب وصية ربنا، هل هيخافوا ربنا ولا لا. بدليل ان الشعب حضر معجزات وما وصلش، ونسل ابراهيم اغلبه كانوا منحرفين. تمر الايام وتأتي مرحلة الملوك بعد صمويل النبي، هذه 500 سنة تاني من موسى، وبعدين يتمسح داود الملك حسب قلب الله. وهنا تيجي مرحلة الملك، كان قبل كده اليهود اسمهم شعب، بعد كده اسمهم ايه مملكة او ملكوت. وطبعا دي كلها اشارات عشان يجهز لفكرة ايه ملكوت المسيح، ملكوت السماء. هم عاوزين ملكوت داود الارضي، فكانوا يقولوا له أصلنا يا ابن داود، يعني فرجنا على عز أيام داود بقى، خلصنا يا ابن داود زي داود زمان. لكن المسيح قال له مملكتي ليست من هذا العالم. في كل المراحل حتى وقت داود النبي الشعب انحرف على آخر أيام، وابتدى برضو يميل لعبادة الأوثان. جه سليمان هو نفسه كاد يعبد أوثان في مرحلة من حياته. بعد سليمان اتقسمت المملكة اتنين وأغلب المملكتين عبدوا أوثان، فأدبهم الله بالسبي. جاء السبي في القرن الثامن قبل الميلاد، بدأ بسبي أشور وبعدين سبي بابل، دخلوا الفرس ورا منهم اليونان والرومان. كل دي مراحل تأديب للشعب اليهودي لعلهم يتوبوا ويؤمنوا. وعلى طول الخط القلب حجر، لهم عيون يبصرون وإيه ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا يفهم. هو ده اللي عاوز يوصله القديس استفانوس، عاوز يقول يا شعب يا يهودي، ربنا دعاكوا صحيح واختاركوا بس انتوا ما تستهلوش، لأنه انتوا لعند طبعكم، وزي ما قتلتوا الأنبياء كملتوها في الآخر وقتلتوا المسيح نفسه. يقول أما خيمة الشهادة فكانت مع أبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رأى. موسى كان شاف الصورة بتاعت الخيمة في السماء، المسيح فرجه عليها وهو على الجبل عشان يشرح له يعملها ازاي على الأرض. التي أدخلها أيضا أباؤنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم. يعني إيه؟ وصلت كنعان في زمن يشوع خيمة الاجتماع، وابتدوا يدوروا عليها في زمن القضاء. الذين طردهم الله من وجه أبائنا إلى أيام داود. وقت داود كان ابتدى يطرد كل الأمم اللي كانوا بيدوسوا على الشعب اليهودي، المديانين والفلسطينيين والكنعانيين، كل الناس دي تعبوا اليهود وقت داود كان بينقي المملكة. الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب، ده على داود. ولكن سليمان بنى له بيتا، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعة الأيادي، كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون لي يقول الرب وأي هو مكان راحتي. في عظة القديس استفانوس بيستشهد كتير بآيات من العهد القديم عشان يثبت لهم ان هو مرجعه العهد القديم زيهم، وراجل حافظ مزامير ومذاكر كويس وما قالش ولا حاجة ضد المعرفة اليهودية او التعليم اليهودي. أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ دي بقية الآية، ان ربنا بيقول أنا اللي عامل كل حاجة، أنتوا هتبنوا لنا بيت إزاي إذا كنت أنا اللي عامل الدنيا واللي فيها؟ لكن سابهم يبنوا بيته. انتهى كده تقريبا الملخص اللي حب القديس استفانوس يستعرضه، ملخص الحياة كلها إلى أن بني الهيكل. وبعدين بقى إيه النتيجة اللي عاوز يوصل لها؟ يا قصات الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان. فاجئهم بقى بعد ما قاعدين يسمعوا له حكايه عارفينها بيحبوها، حكايه اجدادهم وتاريخهم، وفجاه قال لهم يا قصات الرقاب. قصات الرقاب هي اللفظ القديم بتاع العهد القديم، غليظ الرقبه. غليظ الرقبه يعني ايه؟ يعني زي ما نقول على واحد النهارده راسه ناشفه، اسمعش الكلام ابدا، او ما بيوطيش راسه. غليظ الرقبه يعني ربنا عاوز يوطي راسه عشان يباركه أو يحمله وصية، إنما هو رافع راسه كده، عامل راسه براس ربنا، بيتحدى المشيئة الإلهية، عاوز يمشي ورا نفسه، مش عاوز يخضع بأي درجة. كعجل غير مروض، أرمية النبي شبه الشعب ده بالتعبير ده، عجل غير مروض. يعني عارفين لما يبقى عجل عاوزين حد يركب عليه يفضل يقلبه، مش عاوز حد يركب فوقيه. يا قصات الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان. هما مختونين جسديا، الختان دي علامة لكل يهودي، لكن عاوز يوصل لهم معنى. الختان ده كان مجرد علامة، لكن الأهم منها المعنى، ان الختان في القلب، ان قلبك يبقى بتاع ربنا، فتبقى كده ساعتها يهودي بجد، لأن الختان القلب سماها القديس بولس وحكاها في روميا، إن ختان القلب بالروح هو ده الختان الحقيقي. فهنا الختان بطل في العهد الجديد، ما بقاش حاجة ليها قيمة روحية. ليه؟ لأن الأهم القلب، وده اللي قاله ربنا ومحدش سمعه في العهد القديم: يا ابني اديني قلبك، تحب الرب إلهك من كل قلبك. إنما هم احتفظوا بالختان كعلامة، إنما هذا القلب زي ما قال أشعياء النبي: مبتعد عني بعيدا، هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه مبتعد عني بعيدا. كلام ده لينا يا جماعة، لأنه ممكن يخوفنا. إحنا لينا النهاردة الشكل المسيحي، لكن هل يسري علينا كلمة قصات الرقاب؟ هل ممكن ربنا يجي الواحد فينا يقول له مش كفاية غلاظة رقبة، وبعدين مش هتوطي راسك بقى؟ حيلتك طول حياتك، جبت لك مشاكل وتجارب، غرقتك بركات وإحسانات عشان توطي راسك وتقول حاضر يا رب اللي انت عاوزه يا رب، وبعدين العمر قرب يخلص وانت لسه ما وطيتش راسك. زي ما تاريخ اليهود انتهى بعد صلب المسيح، لانه استوفوا الفرص، خدوا كل فرصهم ومفيش فايدة. غير المختونين بالقلوب، يبقى الواحد يهتم ان قلبه يبقى مختون. مختون يعني يخلع كل رغبة رضية في قلبه، ويبقى قلبه كده موضع لراحة الله. هذا موضع راحتي، يبقى ربنا ساكن في القلب مبسوط، قلبه كله محبة، كله نقاوة، كله تواضع، كله بساطة، كله إيمان. عمران غير المختونين بالقلوب والآذان. يعني ايه مختون بالودن؟ يعني هيقصوا حتة من الودن؟ لا، مختون الودن برضو ده معنى روحي جميل، انه ممنوع يسمع حاجة الا اللي يقولها ربنا، لانه في صوتين على الاقل، صوت ربنا وصوت الشيطان. صوت الشيطان ده يجي بقى من الناس، من الفلوس، من المنطق البشري، من الموضة، من السياسة، من الشهوات الرضية، من التلفزيون. صوت انت ايه؟ ودنك مختونة ولا مختومة؟ مختومة يعني بتسمعش، لكن مختونة يعني ما بتسمعش غير كلام ربنا. فهنا بيقول لهم انتوا ودنكم مش مختونة ولا قلوبكم مختونة. يهود على الفاضي يعني، اسمكم يهود لكن ما تستهلوش تقولوا يهود، زي ما المسيح قال لكم ما تستهلوش تبقوا أولاد إبراهيم، استفانوس بيقول لهم ما تستهلوش تبقوا يهود، لأن يهود معناها تبع يهوة. هما مش تبع يهوة، لا بيسمعوا له ولا بيحبوه، هما بس بيفتخروا به، لكن كل اللي بيعملوه عكس اللي قاله ربنا. أنتم دائما تقاومون الروح القدس، بس هو قال بقى الكلمة دي وكانت نهايته، لأن دخل فيهم بقى إيه دخلة جامدة. قال لهم أنتوا دايما بتقاوموا الروح القدس. في كل الأجيال من أول ما حكى، من ساعة ما بيحكي عن أبونا إبراهيم وعلى طول الخط، اليهود ما بيسمعوش لربنا، يقاومون الروح القدس. التعبير ده مهم قوي، إيه؟ لأن في العهد الجديد ما زالت نفس القاعدة سارية. النهاردة احنا عندنا امتياز أكتر من اليهود. امتيازنا في عهد النعمة أن الروح القدس سكن فينا، كل واحد فيكم هيكل للروح القدس. ده امتياز يعني ما كانش غير عند داود، عند صمويل، عند الناس يعني الحلوين بتوع العهد القديم. إنما القاعدة أنك ممكن تقاوم وممكن تخضع. صوت ربنا جواك، الروح القدس جواك، الحكاية مش براك، مش صعبة، لأن ربنا ذاته روحه فيك. يا إما تقول له حاضر يا رب، يا إما تقول له لأ. قلت لأ يرجع الروح القدس يقرع، أنا واقف على الباب وأقرع، يخبط تاني، تقول له لأ ما بيزهقش، يقرع تاني، تقول له لأ، يقرع خامس، يقرع عاشر. بس خلي بالك، لو استمر الروح القدس يقرع وانت ما بتفتحش او تقاوم، هيخلص العمر والروح القدس يقرع وانت لا تسمع، او بيتكلم وانت بتقاوم. في الحالة دي ينطبق بعض الشر على هذا الشخص كلمة ايه؟ التجديف على الروح القدس. يبقى لو استمر الانسان يقاوم الروح القدس الى نهاية عمره صار مجدفا على الروح القدس. ودي اللي قال عنها المسيح. قال شوفوا لما شتموا المسيح، شتموه، قال لهم معلش حتى دي ممكن تغفر، لكن إلا التجديف على الروح القدس لن يغفر للبشر لا في هذا الزمان ولا في الزمان الآتي. يعني إيه؟ يعني واحد رافض صوت ربنا طول العمر، واحد زي شاول الطرسوسي كان يقاوم الروح القدس، لكن جت لحظة قال يا رب ماذا تريد أن أفعل، وبطل يقاوم وخضع للروح القدس وتعدل وبقى زي القديس كبير وخلاص. لكن في جيله رؤساء الكهنة والسنهدريم والناس دول استمروا يقاومون الروح القدس حتى النهاية فهلكوا. فالسؤال هنا، هل الواحد فينا يقاوم الروح القدس؟ برضه بسطها لكم لألا واحد يفتكر ده كلام نظري. تكون زعلان من حد، يعني حد ضايقك، جواك صوت بيقول لك سامحه وعامله كويس عشان خاطر ربنا، محمول على آيات أو على عظات أو ده ضميرك الروحي بيقول كده، الروح القدس. وجواك صوت تاني بيقول لك ما تسيبش حقك وخده بدراعك وده ما يستاهلش واعمل فيه وسوي، انت هتعمل ايه بقى؟ انهي صوت هيغلب؟ ولو غلبك الصوت الوحش شوي ولقيت نفسك عصبي ومتغاظ وشايل وبتتكلم عنه كلام بطاله، طب وبعدين؟ هل بتسمع؟ هيفضل الصوت يتكلم، يغيب شوية ويرجع تاني، ينقح جواك، يلح عليك، بلاش، سامح، انت كمان بتغلط، ربنا هو المسامح وربنا هيعوض بطريقته وربنا هو القاضي العادل في يوم من الأيام. الصوت ده هتسمعه ولا برضو هتقاومه؟ حكاية تانية، يكون واحد جاله مبلغ فلوس واليومين دول ما فيش حاجة بتيجي، إنما لو واحد قال له قرش كويس وبعدين يجي له هات صوت داخلي ان في ناس كتيرة معذورة اليومين دول فيقول نفسي ادفع نص المبلغ ده ما انا عايش كويس. وبعدين يجي العقل بقى والمنطق ويمكن مراته ويمكن ناس تانية تقول له انت مجنون مش نعمل حساب بكرة. لا لا وحتى يمكن يفصلوا في العشور. في صوت للروح القدس بيقول له مغبوط هو العطاء من يزرع بالبركات بالبركات يحصد المعطي المسرور يحبه الرب. ده صوت ربنا ده الروح القدس. وصوت تاني بيقول له لا حوش حوش تضمنش بكرة يحصل ايه. ده صوت طبعا ضد ربنا. انتم دائما تقاومون الروح القدس. انت مشيت ورا انهي صوت؟ ابسط من كده كمان تبقى نعسان وعاوز تنام وما صليتش صوت الروح القدس يقول لك صلي. المسيح قال اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. ما هو الروح القدس يذكركم بكل ما قلت لكم. الروح القدس يأخذ مما لي المسيح قال كده ويعطيكم كل اللي عمله قاله المسيح يطلعه لك من جواك. وبعدين تلاقي صوت تاني الأيام جاية كتير بكرة أنا بقى نصلي. طبعا ده مش صوت الروح القدس ده صوت جسدك أو صوت مزاجك. وبعدين تدخل السرير تتقلب وتبقى قلقان الروح القدس بيقول برضو قوم قوم في ناس تعبانة وانت عايش في سلام وليه تسمح لنفسك بتجارب وتفضل تتقلب في السرير. صوت بيقول لك خليك نايم وتدفى وصوت بيقول لك اسهر. ما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا. هتخضع لأنهي صوت؟ هنقول فات يوم قاومت الصوت ونعست ومن رحمة ربنا صحيت تاني يوم ورحت شغلك والدنيا ماشي. نفس الحكاية تيجي تاني ليلة الصوت يتحرك والصوت التاني يرد. أنتم دائما تقاومون الروح القدس. ده كل يوم الحكاية دي وفي كل موقف تلاقي تروح الكنيسة ولا المرة الجاية. يعني ايه المرة الجاية؟ وهو دعوة ربنا لينا دي قليلة ونعمل كل شغل الدنيا بحماس ونيجي عن شغل ربنا نكسل. تقاومون الروح القدس. أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان آباءكم كذلك أنتم. الحقيقة حكاية اليهود دي فعلا مخيفة. ليه؟ ما فيش شعب في تاريخ البشرية شاف اللي شافوه اليهود. ما فيش حد شاف ربنا بعينيه قد اليهود. عمود نار وعمود سحاب بيتحرك طول الوقت، من نازل من السماء، ميه طالعه من صخره، رجل الله موسى وشه بيبرق. طب ما ده كله ده حضور الله وهلكه. طب ما حاجه تخوف. يعني احنا واخدين نعم في العهد الجديد بس لازم نخاف. ليه؟ لان كلنا بيجي لنا وقت للاسف نقاوم الروح القدس. مقاومه الروح القدس وصفها الكتاب ايه؟ غليظ الرقبة، غير مختون القلب، غير مختون الودن، لأنه مش راضي يسمع الصوت. كما كان آباءكم كذلك أنتم. أي الأنبياء لم يضطهده آباءكم؟ نفس الكلام. ترجعوا تدرسوا حياة أشعية أو أرمية أو دانيال أو تلاقي الناس دول كانوا بيقولوا كلام ربنا، بيقولوا اللي ربنا عاوز يقوله. نهاية بيوحنا المعمدان نفسه، مين اللي وقف قدام الأنبياء؟ الأمم؟ أبدا، ده اليهود اللي هم الأنبياء منهم. دول ناس يهود زيهم، لكن وصلت إن هم يتحدوا صوت الأنبياء إلى درجة القتل. ياما أنبياء اتقتلوا، آخرهم القديس يوحنا المعمدان. لكن أشعياء 12 بالمنشار وأرمية رجم، كل دي مؤامرات يهودية. فإذا يبقى واحد صوت منك، يعني مش حد غريب عنك، لا ده صوت منك. أي الأنبياء لم يضطهده أباءكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار. يعني كتير من الأنبياء قالوا المسيح جاي، البار جاي. البار لقب من ألقاب الله الذي قيل فقط عن المسيح. بمعنى إيه؟ فأشعياء تلاحظوا لفظ غريب شوي. مثلا في حتة يقول ايه ليس بار ليس ولا واحد، يبقى واضح انه ايه الله هو البار وحده، او كلمة صالح ليس أحد صالح إلا الله. اشكروا الرب لأنه بار أو لأنه صالح، فيش غيره. إنما في أشعياء يقول العبد البار. عبد بار إزاي؟ ما انتوا قلتوا ما فيش بار غير ربنا. لكن لأن المسيح سيأخذ شكل العبد وهو الإله المتجسد، يبقى هناك واحد بس بار على الأرض هو المسيح. فسبقوا وأنبأوا بمجيء البار. البار عند اليهود لقب من ألقاب المسيح، يعني بيكلم يهود فاهمين، فهو أي واحد منهم يمكن إحنا مش فاهمين زيهم، إنما هم حافظين ألقاب المسيح، يسمعوا من ألقاب المسيح: الآتي، المسيح، الملك، البار، العريس، حافظين ابن الله، كل دي ألقابه. ثم جه المسيح وقال كل الألقاب دي على نفسه، في الآخر صلبوه لأن هم بيختاروا على مزاجهم. الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه. يعني الأنبياء تكلموا عن المسيح، قتلتوا الأنبياء زمان والجيل بتاعكم صلب المسيح النهاردة، يبقى دخل فيهم بقى إيه دخلة تمام، وقال لهم كل اللي جواه، وهو طبعا إيه عارف إنها النهاية. واحد ممكن يقول طب مش كان ياخدهم بالراحة، هو مش عارف إن الناس دي مجرمين، يعني هيضيع نفسه ليه؟ مش كان بس يكمل حكاية اليهود بالذوق اللي كان بيحكيها وما يغلطش الغلطة الأخيرة دي ويواجههم. الكلام ده كان ينفع لو واحد بيتعامل بالعقل والمنطق وعاوز يطلع نفسه براءة وعاوز يجمل الكلام وعاوز يقع في الرياء عشان ينجي نفسه. إنما القديسين دول لما بيتكلموا في الوقت ده ما بيتكلموش من دماغهم، لا بيفكروا في نفسهم ولا خايفين من الموت ولا يشغلهم إلا أن ينطقوا بما يقوله الروح. في الحالات الروحية الحلوة دي العالية دي في قيادة للروح القدس، فالقديس استفانوس بيتكلم بالروح، ومن هنا بيقول كلام صريح وقوي وفي مواجهة من ناحية الحكمة البشرية اللي بيعمله جهل لأنه كده ضيع نفسه، إنما من ناحية الحكمة الإلهية هو يتمم قصد الله، هو بيعمل بالظبط اللي إيه ربنا عاوزه. طب ما هو فيها رقاب، مش مهم، فيها عمر، طب يعني إن عشنا للرب نعيش وإن متنا فللرب نموت. طب ما خسارة عمره، ده شاب صغير، ما فيش حاجة اسمها خسارة، ده رايح السماء، هو يعني هيخلص. فمن هنا القديس استفانوس بالروح القدس دخل في مواجهة شديدة. لو خدتوا بالكم في أول الكلام قيل كان وجهه كملاك، يعني يبتسم بوداعة شديدة. هل الوديع يقدر يقول عيني عينك يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان، أنتوا اللي قتلتوا المسيح وأجدادكوا قتلوا الأنبياء، وهي دي وداعة؟ ما هو المسيح قال إيه؟ خليكوا ودعاء وخليكوا حكماء. وربنا يسوع له المجد في كل الوداعة وفي كل القوة، وفي وقت الإظهار الوداعة وفي وقت الإظهار القوة. ومن تشبيهات رب المجد يسوع له المجد، ساعات نشبهه بالحمل وساعات نشبهه بالإيه؟ بالأسد. ده تشبيه في الكتاب وده تشبيه. فهنا استفانوس الحمل الوديع اللي فاكرينه ضعيف مؤدب ومهذب بزيادة وشه زي الملاك، فاجئهم بصوت زي الأسد وحط التهمة واضحة صريحة في عين الشمس: انتوا اللي قتلتوا المسيح. الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه. خلي بالكم ليه بيقول مسلميه وقاتليه؟ أصل لما كانوا يقولوا اليهود قتلوا المسيح يقولوا لا احنا قتلناه، دول الرومان. بس هو مين اللي عمل العملة؟ اليهود. مين اللي مسك المسيح أساسا ليلة صلبه؟ كانوا عساكر الهيكل. مين اللي عمل الخيانة؟ يهوذا اليهودي. مين اللي قدم التهم؟ اليهود. مين اللي ادعى حكاية الفتنة؟ اليهود. مين اللي جاب الشهود الزور؟ اليهود. الرومان في الآخر مضطرين ياخدوا حكم، فاشتركوا في قتل المسيح، لكن الحقيقة اليهود هم المسؤولين عن القتل. زي ناس تعمل مؤامرة وبعدين تحط حاجة مطبوخة كده قدام القانون اللي ما يعرفش يقول غير اللي ايه اللي هم موصلين ليه. ويبقى الناس ايه غسلين ايديهم زي ما عمل بيلاطس كده، قال يعني بريء. بريء ازاي؟ لا اليهودي بريء ولا الروماني بريء. فهنا قال لهم لا، مسلميه وقاتليه، يعني ما تزوغوش من تهمة القتل. وهنا برضو مفروض نقول حاجة مهمة للتاريخ، يعني أن من برأوا اليهود من دم المسيح الحقيقة ما لهمش حق، لأن الآية هنا صريحة. قديس استفانوس بيقول إيه؟ أنتم صرتم قاتليه. يبقى القديس استفانوس قال على اليهود قتلوا المسيح. قديس بولس في رسالته يقول اليهود الذين قتلوا الرب يسوع واضطهدونا نحن الرسل وهم أعداء لجميع الناس. إذن مرة تاني الكتاب بيجزم ويؤكد أن اليهود قتلوا المسيح. في كتابات رؤيا يوحنا يقول اليهود الذين ليسوا بالحقيقة يهودا بل هم مجمع الشيطان، يعني دول بيتمموا إرادة الشيطان، لأن طبعا كل اللي تشغله الماديات والمناصب والكرامة لازم الشيطان يلعب بيه براحته. الذين أخذتم من ناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه، يعني ما هو بالأولى أنتوا أول ناس كسرتوا الناموس طبعا، لأن دي شهادة زور، واللي يشهد بالزور كان يترجم المفروض. فهم بكل المقاييس هم اللي يستحقوا الإدانة حسب ناموسهم، لأن هم غشوا وقتلوا وشهدوا زور وعملوا كل حاجة غلط. لما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه. مفيش رد، لأن مفيش محامي يقدر يطلع يرد هنا ولا وكيل نيابة. ليه؟ هو بيقول كلام حق وبيقول بقوة ووشه منور، وأي كلام هنا محدش يقدر يفنده لأنه حقيقة. فلما ما يبقاش في منطق تبتدي الغوغاء تشتغل، الصوت العالي بقى. فإيه بقوا بيغلوا من جواهم، لأنه قال لهم أنتوا اللي قتلتوا المسيح وأجدادكم قتلوا الأنبياء، وبقوا يجزوا على أسنانهم بغيظ وزي الشياطين بقى بتحركهم كده. شوفوا الحالة دي، الآية دي بتقول حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم. طب هو شكله إيه بقى؟ ده المنظر بتاعهم مرعب. انت لو شفت واحد من دول شكله بالغضب اللي فيه والشر اللي فيه وجز السنان والحقد اللي جواه، الحقيقة منظر مزعج جدا ومخيف. بس خلي بالكم الآية اللي جاي مهمة قوي. أما هو فشخص إلى السماء. مشكلتنا أحباء إن احنا ساعات إيه نركز في الوشوش، لا مش مفروض. أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس. بدل ما نبص على وجوه ممتلئة غضبا وحقدا، خلينا نبص على المسيح اللي كله وداع، ضابط الكل اللي في إيده كل حاجة، اللي عارف بيعمل إيه، اللي حتى لو خد أرواحنا فرحانين إنه يستلم أرواحنا ويدخلنا السماء، ما عندناش مشكلة. عارفين إنه هينصف بعد كده لأنه إله عدل. أما هو فشخص إلى السماء. لو ركزنا كتير في الوش نصب حاجتين على الأقل، إما خوف شديد أو كراهية شديدة، والاتنين يضيعونا، الاتنين ضد الإيمان. إنما لازم نرفع عينينا بسرعة للسماء عشان نتحلى بالسلام والإيمان، وعشان يفضل جوانا الحب، وده اللي هيخليه يقول يا رب سامحهم في الآخر. ده لو لما كانش شخص للسماء كشخص طبيعي مع كمية الظلم والكذب اللي جاي عليه، كان كإنسان طبيعي هيقول أنا مظلوم، دول غشاشين، ده كذب. لكن هو ما بصش على كلام ده، هو بص على السماء. وهو ممتلئ من الروح القدس. كلمة ممتلئ من الروح القدس برضو اللي يذكر منكم الإصحاح اللي فات، اختيار القديس استفانوس ضمن الشمامسة السبع، أول كلمة قالت استفانوس رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس. دي الصفة المميزة للقديس استفانوس، راجل روحاني، راجل ممتلئ بروح ربنا. طب وإيه الناس عارفاها دي؟ بتشوفها إزاي حكاية ممتلئ؟ ما هو الامتلاء بالروح معناه الروح القدس باين عليه، طب والروح القدس يبان على الواحد ازاي؟ قديس بولس اللي شاف استفانوس بعينيه قال ثمر الروح ايه؟ محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. هذا الامتلاء بالروح. يبقى لو شخص روحاني ممتلئ بالروح يبان عليه علامات الامتلاء. الممتلئ بالروح يبقى شبه المسيح. الممتلئ بالروح لا يفقد سلامه. الممتلئ بالروح ما بيعرفش يكره، يحب حتى أعدائه. الممتلئ بالروح شخص وديع، شخص عفيف. فهنا وهو ممتلئ بالروح القدس يعني لم يفقد سلامه ولا ودعته ولا صوته عليه ولا تشنج وخاف ولا ترعب منهم، لا، هو شخص عايش في ملك تاني، هو كأنه مش في الدنيا. من أول الإصحاح وشه زي الملاك، وفي آخر الإصحاح بيبص على السماء وقدامه ناس وحوش. وكلمة وحوش دي يعني مش شتيمة ولا حاجة، لأن القديس بولس مرة قال على بتوع أفسس حاربت وحوشا في أفسس، كان يقصد بشر. بس في ناس تفقد حسها الإنساني تبقى زيها زي الوحوش، يعني ما فيش حتة إنسانية حتى. طب وماله؟ بدل ربنا معنا ما بنخافش ولا من وحوش. أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله. طبعا ربنا حب يفرحه بقى، ما خلص على الآخر يعني. وربنا حب يكافئه عن أمانته وعن نقاوته، ففتح السماء ليه، فتح عينيه. فهو في حالة صلاة وباصص للسماء وعارف أنها خلاص هيترجم في لحظات يعني، لأنه ما حدش يعرف يسكت الناس دي يعني. رأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. ايه اللي شافه استفانوس؟ صعب التخيل. شاف المسيح في مجده، يا ترى شافه زي يوحنا الرائي قاعد كده على العرش ووشه منور زي الشمس والملائكة حواليه من كل حتة، ولا شافه زي حزقيال شاف عرش الله والأربعة حيوانات غير المتجسدين مملئ كاروبيم من المملوئين عيونا، حاجات عجيبة فوق الوصف يعني. لكنه شاف المسيح في مجده، ودي الصورة اللي دايما نحطها في حضن الآب شرقية الكنيسة عشان نقول نفسنا بقى نشوف المنظر ده مسك أيقونك حقيقة. امتى رب تتفتح علينا ونشوفك في مجدك؟ لأنه على وعد ان احنا نشوف، ستنظر كل عين اول ما نخلع أجسادنا نشوف. فهو من قبل ما يخلع جسده كان شاف المسيح في مجده. المنظر بقى اللي ايه يصبر اي واحد ويعزي اي واحد ويهون اي مشاكل واي اضطهادات واي كذب وغش. رأى مجد الله. مجد الله برضو تعبير صعب التعبير عنه، يعني ايه شاف مجد ربنا؟ ده بولس لما شافه مرة قال مش عارف اوصف، مع ان بولس ده يعني ما بيغلبش في الكلام، انما قال ما لم تره عين، ما لم تسمع به اذن، ما لا يخطر على بال انسان، ما يتوصفش من جماله. قديس يوحنا لما شافه في الرؤيا قعد يحاول يوصف بقى بالانوار والجواهر. رأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. يسوع قائما عن يمين الله زي المزمور اللي بيقول اجلس عن يميني حتى اطع اعدائك. هي فيها اشارة ضمنية ان دول الاعداء موطئا لقدميك، ده مستقبله، دول هيبقوا تحت الرجلين، لانه اجلس عن يميني كأن ما قيل للابن الكلمة المسيح المنتصر تعالى اجلس على عرشك عشان تورث العالم كله، يقال عن كل من يتبع المسيح تعال على اليمين عشان ايه الاعداء دول يبقوا تحت رجليك. فشافه جالس عن يمين الله او يمين العظمة، لانه الاب لا يرى ولا يستطيع احد ان يرى، لكننا نرى الابن. لكن ازاي بالروح ادرك انه الابن عن يمين الاب؟ وبرضو كلمة اليمين برضو مجازية. ليه؟ وهل الاب محدود عشان يبقى له يمين وشمال؟ الآب السماوي غير محدود. إذن هذا التعبير لا يؤخذ في حرف. لما حد يقول يبقى هما اتنين ومنفصلين ويمين وشمال، لا، يبقى أنت مش فاهم. ده هو تعبير مجازي زي الملك وولي العهد، فولي العهد يقعد عن يمين الملك عشان يبقى هو ايه واخد من سلطان أبوه. لكن لأن الآب لا يرى، نراه في المسيح، من رآني قد رأى الآب. فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة، هو حتى مش ساكت استفانوس، يعني شايف السماء مفتوحة وشايف المسيح بيبص عليه والمنظر واضح، وهم عمالين يمكن يستموا ولا يزعقوا ولا خلاص بيشيلوا الحجارة من الأرض، وهو في ملك تاني فعلا، ملكوت الله بقى. فبيقول أنا شايف السماء مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. برضو تعبير ابن الإنسان بالنسبة لليهود اللي بيذكروا أو هم فاهمين، ده تعبير مشهور قاله دانيال، قال هنشوف ابن الإنسان جاي على السحاب. فتعبير ابن الإنسان المذكور في الأناجيل هو أساسا تعبير عهد قديم برضو، وكونه يأتي في مجده، ما هو ده التعبير اللي قاله المسيح، ابن الإنسان يأتي في مجده ومجد أبيه مع ملائكته القديسين ليجازي كل واحد. فكونه شايف ابن الإنسان ضمنيا تعني كمان الديان، يعني لسه في معاد للدينونة، لسه ربنا هيقعد ديان هيحاسب ده كله، وكل دم سفك على الأرض مش منسي قدام ربنا أبدا. وزي ما قال المسيح لليهود سيأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، مفيش دم يروح أبدا هدر، مفيش ظلم يستمر للأبد، مفيش حق بيضيع أبدا عند ربنا. ممكن يسكت عليه شوية عشان يكافئ المظلومين، عشان يكللهم بأكاليل مجد وكرامة في السماء، إنما الحساب جاي. ابن الإنسان قائما عن يمين الله، برضو قائما دي تفكرنا بكلمات القديس يوحنا في الرؤيا لما قال شفت المسيح زي حمل قائم كأنه مذبوح. كان منظر غريب، هما لما يذبحوا الخروف لازم ينام خلاص، إنما كان شايف حاجة غريبة، خروف واقف على رجليه ومصحصح كده بس مذبوح. طب منين مذبوح ومنين قائم؟ ما هي قائم دي من القيامة، فمعناه إيه؟ أن المسيح وإن كان قد صلب ولكنه قام، وعلامات صلبه هتفضل فيه شهادة أنه مات وقام من أجل حسابنا وخلصنا. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم. شوفوا قد إيه الواحد يبقى مش عاوز يسمع كلمة الحق، الراجل وشه منور ومش خايف وما بيكرهش وما بيعديش، والحقيقة ما قالش ولا كلمة غلط، وشايف رؤية واضح انه شايف حاجة. انما الواحد لما يكون في عند شديد لو قالوا له الشمس هنا يقول لا مش شمس، وهو مش عاوز يصدق. فسدوا ودانهم، في ناس بتعمل كده، بتسد ودانها عشان ما تسمعش الحق وتقفل عينيها عشان ما تشوفش الحق، وهجموا عليه بنفس واحدة. طبعا عمليا المنظر كان صعب على الأرض، المنظر صعب قوي، لكن في السماء والملائكة مستنين مصفوفين صفوف كده عشان يستقبلوا روح القديس استفانوس والمسيح اللي فتح أحضانه عشان ياخده في حضنه. والأيقونة القبطي توصف الموقف ده حلو قوي، الأيقونات الأثرية تعمل ايه؟ تخلي المسيح نازل من السماء عامل ايديه كده، الأيقونة القبطي، عشان قد كده خلاص بيستلم روحه، واستفانوس بصص عليه واللي حواليه وجوه مزعجة، لكن هو مش سامع ومش شايف، هو خلاص عينيه في عينين ربنا، وربنا يسوع بيستلم روحه. ودي لحظة مجيدة، والدوشة والصراخ والأسوة والظلم والطوب والحجر، كلام بتاع الدنيا دي، ديتها دقائق وتخلص، لكن الحقيقة الأخرى اللي تدوم إلى الأبد هي المجد والكرامة والعز الأبدي. صاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانا وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة. اليهود دول الحقيقة فعلا يعني فيهم حاجات غريبة أوي، أصل هم ضميريا لو قتلوا واحد جوه المدينة يتنجسوا ويقعدوا لبعض الظهر في نجاسة وتبقى شغلانة، لا يقتلوه ويستحلوا دمه، بس هي المشكلة دلوقتي مش جوه المدينة. إلى هذه الدرجة الواحد يبقى ماسك في الحرف وناسي الروح خالص. كذلك خارج المدينة من غير ما ياخدوا بالهم عشان يبقى شبه المسيح، لأن المسيح أيضا صلب خارج المدينة خارج المحلة لنفس السبب. عشان كده القديس بولس يقول فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، يعني نطلع له بره، أصله مش بتاع الدنيا دي. فهم سحبوا استفانوس، طبعا السحل ده والسحب ده ما نعرفش خدت قد ايه وقت عشان يجروه جر، وهم يعني بينهالوا عليه ضرب، وهو في ملك تاني، مخه في حتة تاني خلاص. اخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم. شهود ايه طيب؟ شهدوا على ايه دول؟ الشهود اللي بدأت بيهم المحكمة، قولت اللي قالوا دول ده شتم موسى وشتم الناموس وقال نهد الهيكل، كلها ادعاءات. الشهود دول موجودين عشان ينفذوا القانون وضميرهم مرتاح، فيكون الشهود واقفين. فالشهود قلعوا ثيابهم عشان يرجموا بذمة، يعني عشان يبقوا أمناء في عملية الرجم، عشان ياخدوا الثواب برضو عن عملية الرجم. فهم بيرجموا وقلعوا الثياب عند رجلين شاب متعصب وغيور، طلع مين بقى؟ ساول الطرسوسي. ودي أول مرة نسمع عن شاول الطرسوسي اللي هو هياخد معانا بقى أغلب سفر الأعمال بعد كده. بدأ بمنظر كلنا نقول ده ما يطلعش منه حاجة عدلة أبدا، ده نفس النوع السيء بتاع اليهود، غلاظ الرقوب غير المختونين بالآذان والقلوب، ده مش ممكن يجي منه، ده إنسان قلبه حجر. لما يتفرج على منظر زي كده وشايف الظلم والأسوة، وبعدين أساسا وش استفانوس ما يديش أي ادعاء أن ده يطلع منه إجرام، لكن شاول ده احتفظ بإيه؟ باللبس. برضو الحركة دي تعني شيء تاني، أن شاول في استعداد روحي بسيط زي فتيلة مدخنة كده، أنه ما قدرش يمسك طوبة ويرميه، فقال لهم سيبوني أنا مع الهدوم، سيبوني مع الهدوم، ما هو كان ممكن يمسك أي طوب زيهم ويرجم، بس في بصيص نور لسه هو ابتدى أنه حاسس أن في لغز وراء استفانوس، إزاي شاب من سن شاول يعتقد أنهم كانوا قريبين لبعض في السن. وبعض المفسرين مالوا أنه يمكن يكونوا عارفين بعض بحكم أن الاثنين درسوا في الهيكل كيهود، فمش بعيد كانوا أصحاب في يوم من الأيام. إنما في كل الأحوال مهما كان درجة تعصب شاول الطرسوسي، لم يستطع أن يشارك في القتل حرفا. وعشان كده حتى لما هيتقال الإصحاح بتاع 9 أنه كان بيجرهم وكان، لكن ما كانش بيتقال بيقتلهم، لم يقال عن القديس بولس أنه قاتل. فهنا كان في حتة داخلية كده يعني منعه. الحاجة العجيبة بقى أن المنظر ده انطبع في ذهن القديس بولس الرسول، وهيفضل طول حياته بيأثر عليه. كتير من برضو الأباء بقوا يرجعوا كتير من كلامه ومن مواقفه إلى اللحظة دي اللي شاف فيها واحد بيحب المسيح بهذه الدرجة وبيموت عشانه في سعادة ووشه منور، وبعد لما عرف ان ده اللي كان معاه حق وكل الباقيين كانوا كذابين، فبقى زي اللي ايه عاوز يكمل مسيرة استفانوس. عشان كده استفانوس مات لكن بولس اتولد، او استفانوس مات وبولس قام، لان الكنيسة ولود مش هتخلص. كل الناس كانت منزعجة جدا ان هذا اول الشمامسة، الراجل صاحب العجائب المفوه اللي بيعرف يتكلم احسن واحد، يعني ده ثروه للكنيسه مش خساره، لما هو ربنا يعني عنده كتير، فهو صحيح خساره ظاهريا كده. انما استفانوس هينضم للسماويين في الوقت اللي بيتولد شاول، ولاده متعسره شويه خدت وقتها، لكن ميلاد يعني ايه بقى كارز عظيم جدا، يعمل يمكن اكتر من اللي كان استفانوس هيعمله. الشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع اقبل روحي. تورينا سر من أسرار عظمة القديس استفانوس. ما كانش خايف من الموت خالص. لو واحد تاني يقول يا رب خد بحقي، أو كان واحد تاني يبقى بيصرخ وخلاص من الوجع، إنما كان كل اللي شاغل استفانوس اقبلني عندك، اقبلني، هو في أحلى من كده؟ إنما ده يورينا اتضاع القديسين، اقبل روحي زي اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يبقى مع عظمة هذا الرجل وقدسته ما كانش بيتكلم بأسلوب فيه كبرياء ولا فيه إحساس بالنصرة المبكرة، لا بيقول له يا رب اقبل روحي، استلم روحي، زي بالضبط اللي قاله المسيح على الصليب في يديك استودع روحي. هنا كأن واحد بيتسلم الروح بإيده لربنا، وهو لا يعني خالص التشبث بالحياة، واضح انه مش فارق معاه ابدا يمشي، بس كل اللي عاوز يطمن ايه الوديعة دي ترجع لربنا، زي ما قالها القديس بولس انا موقن انه حافظ وديعتي، ان وديعتي عنده، فانا روحي دي هتفضل في ايديه يستلمها في الوقت اللي هو عاوزها، ودي هتبقى فرحتي. يدعو ويقول ايها الرب يسوع، كان شايفه بعينيه، اقبل روحي. ثم جسى على ركبتيه، هو بيقول كده طبعا هو كان يعني اكيد مشلفط بقى وملخبط، لكن ركع. وده يورينا ان هو متعود على الركوع او السجود، لان ما فيش واحد في اللحظات دي اللي فيها الهمج والصوت والصراخ والضرب والطوب هيفكر يعني يقف مخصوص يصلي ولا يركع يصلي، الا لو كان جسمه متعود على كده، متبرمج على كده، متركب على كده. فهو ركع في بساطة أو في تعود، ركع وكمل صلاته وقال بقى حاجة عجيبة قوي، يا رب لا تقيم لهم هذه الخطية. تزيد إلى عظمته عظمة، أنه في الوقت اللي هو بيحتضر والدم بينزف منه وفي منظر قاسي جداً وصعب حتى إنسان عادي يبص على المنظر ده، المأساة كلها الشخص ده بيصلي لأعدائه، لا تقم لهم هذه الخطية. معرفتش تكره؟ لا. ما وصلوكش لحب الانتقام؟ لا. ما دعتش عليهم بأي دعوة؟ ده السماء مفتوحة ففرصتك؟ لا. ليه؟ لأنه ممتلئ بالروح القدس. الروح القدس لا يعرف يخلينا نكره ولا نحقد ولا نغضب ولا ندعي على حد، ما نعرفش نعمل الكلام ده. الشخص الروحاني ما يعرفش غير يحب. الشخص اللي شبعان بربنا وبالسماء مش فارق معاه، ده كتر خيرهم اللي وصلوا السماء، قصروا عليه المسافة، فيقول يا رب لا تقيم لهم هذه الخطية. برضو دقة التعبير بتاعت استفانوس، يعني ايه يا رب انت ديان وانت اللي في ايدك الحساب، لكن إن كانت الخطية دي في حقي أنا ما تحسبهاش، يعني أنا مسامح، هي معناها كده هذه الجريمة أنا شخصيا مسامح. استفانوس بيقول كده لحسن يعني تتحسب على رصدهم، وهم أكيد رصدهم مش ناقص، لكن لا تقيم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا، شوفوا تعبير القديس لوقا، رقاضة. طب ما تقول مات؟ لا، ما فيش موت خلاص، مثل هؤلاء البشر لا يموتون، دول مش من النوع اللي بيموت، دول يرقدون. يرقدون يعني نام، نام يا استفانوس لغاية ما يجي المسيح يصحيك، لكن اللي زيك ده ملوش موت، الموت ده للأشرار اللي هما ايه من التراب وإلى التراب يعودوا، لكن انت الممتلئ بالروح القدس انت ليك الرقاد. وعشان كده في لغتنا الكنسية نقول أشيط الراقدين، ما نقولش أشيط المتوفيين ولا الميتين، لا، أشيط الراقدين، لأن كل دول إيه رقدوا على رجاء، نام وغمض عينيه وهو عارف أنه هيفتحها تاني. في اللحظة اللي غمض عينيه على الأرض كان عينيه مفتوحة في السماء، لكن كمان يوم القيامة هيفتح عينيه بجد ويتمتع بالأبدية والملكوت إلى الأبد. فإذ قال هذا رقد وانتهت حياة استفانوس أسرع جدا مما توقع أحد، لأن أي واحد كان ممكن يقول طب مش كان ربنا ينقذه، مش كان ينزل ملاك يخطفوه، طب ما ربنا يسوع مرة كانوا هيمسكوه يرجموه جازة في وسطهم، ما كان ممكن يخليه يجوز في وسطهم، بس ربنا له حكم وماله لما كان ده معاده وبقى شهيد وانضاف لقوة الكنيسة كشهيد وربنا هيبعت غيره. إذا احنا ما ننفعش نحسبها بالورق والقلم، ربنا قادر قادر، ما قبلها بكم اصحاح ال 12 تلميذ كانوا هيتقتلوا وطلعهم كلهم، وقبلها بطرس ويوحنا كانوا في السجن وكانوا هيتقتلوا وطلعهم، لكن جه عند استفانوس قال لا يجي السماء كفايه عليه. إذا ربنا له احكامه وما ابعد احكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. لإلهنا كل مجد وكرامه الابد. ناخد ايه واحده. أيها الرب يسوع اقبل روحي، نقولها مع بعض، أيها الرب يسوع اقبل روحي، كمان مرة، أيها الرب يسوع، تفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر.